جوجل هير نيم سعيدة جدا باستقبال شخصية ملهمة قوية، امرأة شابة جميلة بنت النيل، ولكن بنت النيل أصبحت بنت بطوطة لأن سافرت من القاهرة إلى الولايات، من مصر إلى الولايات المتحدة والنهاردة إلى باريس، وكل مرة التحديات بتبقى كبيرة ولكن كل مرة بتغلبيهم. يسر خليل، أهلا وسهلا، منورة استوديوهات مونتي كارلو الدولية.
ميرسي سميرة، اتس بليجر. معلش هلغمط في اللغات بس مفيش مشكلة.
ما مين قدك بقى، من اللغة الفرنسية للغة الإنجليزية إلى العربية، دي يعني حاجة جميلة جدا. حضرتك يسر بارتنر، شريكة في الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيسة مكتب باريس، الشركة اسمها
فورنسيك
ريسك ألاينس، شركة أمريكية.
أيوة.
فتحتي فرع هنا في باريس؟
لا، هو كان مفتوح، هو انا كان بس مفتوح. جيت كبرت شويه.
كان العدد قليل على فكره
كنا
في البدايه،
أربعة بما فيهم انا، وبقينا حوالي 20 او حاجه يعني.
واو، يعني نقول مبروك.
ميرسي.
ولسه المغامرات مستمره معاكي هنا. بس الحاجه اللي عجبتني المجال ما كنتش اعرف عنه اي حاجه. طبعا هنتكلم عن مجال عملك. انا عرفت انك بتقومي بتحريات غامضه جدا وصعب قوي في مجال، في الشركات الكبرى في المجال المالي. يعني انت بتشتغلي على الارقام، بتحللي الارقام وبتشوفي الحاجات اللي هي مش ظابطه. هتحكي لنا عن الموضوع وتسهل لنا القصه دي. كامرأة في المجال ده متهيألي برضو
مش سهلة،
حاجة ما هيش سهلة خالص. تحديات المجال صعبة، وكمان كامرأة مصرية كبرت وتربت في الولايات المتحدة والنهاردة بتدير المكتب ده في باريس. أنا حابة يعني نرجع لمشوارك، لأن قلت في البداية امرأة ملهمة، لأن المشوار ما كانش سهل، ولكن نجحتي أنك تبني جسور ما بين كل الثقافات دي بمرونة هائلة. وما بنشوف كده بنقول الله، كأن الموضوع كان سهل، بس أكيد كانت التحديات ما هياش سهلة خالص أو مؤلمة ساعات. احكي لي شوية، كان في حلم في البداية؟
مش عارفة أقول إيه. مرسي جدا للإنترودكشن الجميلة دي. أنا اتولدت في مصر، مصر جديدة، فضلت هناك لغاية ما خلصت أولى جامعة. حاجتين أثروا فيا وأنا صغيرة، ماما قالت لي لازم تتعلمي لغات لو عايزة تنجحي، وبابا كان طيار فكان بيسافر، فكان المسابقة ما بيننا مين هيكون عنده فيزا أكتر في الباسبور بتاعه.
منذ البداية
this is how it went. وبعدين ما بين يوم وليلة ماما كسبت الجرين كارد لوتري، وبابا قرر ان احنا هناخد بعضنا ونسافر امريكا. فهيلا بيلا، يوم كنا في القاهرة، تاني يوم كنا في فيرجينيا. عيشة جديدة، كولتشر مختلفة، تعليم مختلف، حتى الأكل ما كانش بنفس الطريقة، يعني مش نفس الأكل اللي احنا متعودين عليه.
بس روح المغامرة كانت موجودة من قبل، يعني روح
المغامرة
في اللوتري برضو كان في
بابا. أنا واخدة روح المغامرة من بابا جدا، كان طيار حربي فكان الموضوع مش سهل بالنسبة له يعني. فهو لقى إن أحسن بالنسبة لنا أنا وأخويا إن نكمل تعليمنا ونكلم نكمل الكارير بتاعنا في أمريكا. وبالفعل طلعنا هناك. زي حلم الهجرة، حلم ظريف في الأفلام، بس في الرياليتي مختلف تماما.
وما بنفكر فيه، بس هنا أمام الأمر الواقع كسبته فرصة،
كسبنا وفرصة وما كانتش سهلة.
خيار، يلا بينا،
هو هنروح. زي طلع حربية يعني، خدنا وطلعنا.
كان عندك كم سنة؟
كان عندي 21 سنة.
21 سنة. إما الواحد يكون عنده 10 سنين 12 سنة بتبقى حاجة أسهل. 21 سنة أنت عملتي حياتك، أوكي في أمل أنك تسافري وتعيشي المغامرات دي في الخارج، ولكن هنا أمام الأمر الواقع على سيستم معين، هنا كل حاجة تبدلت.
كل حاجة تبدلت يعني. برضو يعني حضرتك تاخدي بالك، إحنا أنا كبرت في عيشة في كولتشر مجتمع شرقي، بابا من الصعيد، يعني كل الحاجات دي، ومرة واحنا في مجتمع غربي تماما. التعاملات مختلفة، التعاملات الاجتماعية مختلفة، التعاملات في الشغل مختلفة، التعليم مختلف. كل واحد لازم يشتغل عشان يزبط حياته، يعني يتأقلم ويتكيف مع الموضوع. فكنت بشتغل وبدرس، وبابا كان بيشتغل، وماما كلنا كنا بنشتغل عشان life is not given. والحمد لله توفقت في شغل وخلصت الباتشلر بتاعتي في اكاونتنج.
بس ايه كان اصعب حاجه كنتي لازم تواجهيها في الوقت ده؟
أصعب حاجة honestly كان بعدي عن عيلتي، بعدي عن عيلتي وبعدي عن مصر و...
بس عيلتك الوالد والوالدة والأخ موجود. عايزة تقولي العيلة
المجتمع
الأكبر،
المجتمع الأكتر والحياة الاجتماعية. أنا يعني من الحاجات اللي كانت صعبة بالنسبة لي جدا في أمريكا الحياة الاجتماعية، لأن معرفتش أتكيف بسرعة. أنا عدت أول 10 سنين في أمريكا، عدت هناك 20 سنة، أول 10 سنين بحاول أرجع مصر وأنزل وأعمل انترفيوز وحاجات من دي، ولسه لا حاسة إن أنا لسه لازم أرجع بيتنا عشان أهلي وصحابي وناسي كل حاجة
يعني.
بالضبط. وبعد كده قلت لا خلاص بقى، يعني ما فيش مشكلة. بس برضو أنا أمريكا أدتني حاجات كتيرة جدا، تعليم أدتني، تعليم وأدتني إكسبرينس هايلة. سافرت بلاد كتيرة جدا، وبعدين جيت في 2015 وهجرت مرة تانية لفرنسا. فأنا بقى لي هنا 10 سنين بس المرة دي بقى لوحدي.
قبل الهجرة دي خلينا نتكلم عن المجال اللي دخلتي. انت بتقولي بدأتي حياتك العملية ودخلتي من الباب الكبير هنا كمان، يعني انه تفوقتي في شغلك ودراستك. مش اي حد ممكن يوصل ويعيش التحديات دي كلها، وهي صدمات في الاخر، ويعديها وينجح كمان. احكي لي شوية الحياة العملية بدأت ازاي وفين.
رحت كملت جامعة هناك في حاسبة، وبعدين ساعتها كان آرثر أندرسون شركة تدقيق زي كي بي ام جي وكده،
أهم الشركات،
كانوا من الشركات الكبيرة ساعتها قبل الفضيحة بتاعت إنرون. جاتوا كانوا بيعملوا انترفيوز في الجامعة على برنامج التدريب بتاع الصيف، سمر انترنشيب، ورحت وعملت انترفيو وthey made me an offer، دوني offer، وانا في الانترفيو قالوا لي عشان انت بتتكلمي لغات كتيره and you have وعندك experience والgrades بتاعتك كويسه جدا، فاحنا هنديكي offer ساعتها. فماما كان عندها حق، لان انا كنت قررت وانا عندي 16 سنه ان انا اتعلم الماني، فبقيت بكلم فرنساوي وانجليزي والماني، فما مش موجوده دي حاجه سهله. ففي اوروبا كذا حد بيتكلم كذا لغه، امريكا مش كلهم بيتكلموا انجليزي. فدي كانت اول حاجه بالنسبه لي. وبعد كده ابتديت اشتغل، وانا خدت الاثكس بتاعت الشغل بتاعتي والدقه من بابا جدا، فكنت شاطره في شغلي، وابتديت اسافر كتير في الشغل. ومع الاسف آرثر أندرسون انهارد، ونقلنا الجروب بتاعنا، اتنقلنا لشركه استشاريه تانية اسمها نافاجن كونسلتنج، ودي كانت اول مره ابتديت اعمل التحقيقات بتاعتي. كان بقالي سنه ونص مخلصه جامعه، وكنت قاعده.
تكوني لسه في الجامعة وتدخلي في شركة عملاقة زي دي، احنا قلنا اوكي في وقتها اوكي، بس شركة كبيرة قوي. فبعد كده عايزة اقولك انه كل حاجة سهلة بعدين، كل اللي
والله حضرتك اتفتح. انا يعني حسيت ان انا اشتغلت وربنا وفقني في شغلي، يعني مش قادرة اقولك. انا كنت انا بحياتي كانت من البيت للمدرسة والجامعة والمدرسة، يعني شغل الجامعة البيت ده كان ما كانش فيه حياة اجتماعية. وانا بحب شغلي، فانا كنت مبسوطة في الوقت اللي انا بقضيه والساعات اللي انا كنت بقضيها. من الحاجات اللي احنا يعني بابا كان تعبته شويه في الاول، اول ما ابتديت اشتغل احنا كان عندنا السيزن بتاع الاوديت اللي هو اول 3 اشهر في السنه. برجع البيت الساعه 12 بالليل.
الاوديت خلينا نقول للناس اللي ما تعرفش، كانك بتفلي كل دفاتر شركه، يعني بتدخلي في ادق التفاصيل لاي يعني كل العمليات الماليه.
هو في التدقيق، ودي حاجة الحكومة بتتطلبها من الشركات عشان يأكدوا ان المعاملات الحسابية بتاعتهم معاملات سليمة. لان لو ما فيش تدقيق وما فيش الريبورت اللي بيطلع من المدقق ده يقول ان المعاملات الحسابية سليمة، البيع صح والشراء صح، كل الارقام الكبيرة دي مظبوطة، المستثمر مش هيعرف يشتري، مش هيكون عنده الثقة الكافية ان هو يشتري. فانا عملت audit تدقيق ده فترة من حياتي، وبعد كده اتنقلت من التدقيق للتحقيق.
ما احنا هنتكلم عن التحقيق ده بس كده. قبل ما نتكلم عن التحقيق، انا عشان كده بدأت من قصة التدقيق، ايه اللي خلاكي تحبي الارقام للدرجات؟ يعني في ناس بتشوف ارقام زي حالتي انا، حس نفسي ضيعة وخلاص هيغمى عليا. في ناس تانية بتشوف فن من خلال، وانتي يعني بالفعل الارقام دي بتحكي قصص.
أنا بني آدم فضولية بس من ناحية إيجابية مش من ناحية سلبية، يعني دايما بحب أعرف أصل الحاجة فين والحقيقة فين. بازلز بالنسبة لي اديني واحدة فيها 2000 قطعة وأنا أقعد أركبها مع بعض عشان يبقى عندي صورة واضحة للي بيحصل. ففكرة التحقيق إن أنا يكون عندي مشكلة ويكون عندي إدعاء وإن أنا ألاقي أحسن طريقة وأسرع طريقة إن أنا أعرف أصل الإدعاء ده صح ولا غلط ومين اللي كان مسؤول ومين اللي مستفيد، دي هواية بالنسبة لي. ده مش بس أرقام، وبعد كده التحقيق مش بس أرقام، التحقيق إن الواحد يكون فاهم العمليات التجارية شخصيا. يعني ما هو
طبعا
إحنا هنبيع ونشتري، ما هو كل بيع وشراء له أصول معينة، لو الناس اللي بتعمل ما تبعتش الأصول دي هيكون في علامات حمراء، في red flags. أنا بقى بتعامل على red flags دي عشان أقدر أزون إن أخش وأعرف أبص على أول حاجة تديني الخيط اللي هعرف العملية الغش ده حصل إزاي.
بس العلامات الحمراء دي متهيألي بتختلف من مكان إلى مكان تاني. أنت لفيتي العالم، يعني اشتغلتي على كل الأسواق، قلنا الولايات المتحدة، أوروبا، آسيا، اشتغلتي على كل القارات كمان حتى القارة الإفريقية. إيه اللي بيختلف من
الكولتشر مختلفة تماما. الكولتشر بتؤدي ان البني آدم اللي بيرتكب الغش التجاري ده بيكون عنده متشبع بطريقة معينة. فمثلا اقول لك حاجة، لو انا مثلا رحت البرازيل، في غش كتير جدا او في رشاوي كتير في البرازيل بتتعلق بقوانين العمل، فانا عارفة ان انا لو عندي مشكلة في البرازيل انا هركز في المعاملات الحسابية اللي تتعلق بقوانين العمل مش اي حاجة تانية. افريقيا هناك بيحبوا ان هم يعينوا ناس كتيرة ما بتشتغلش، فانت بتتفرجي على البايرول، بتتفرجي على الهيكل بتاع الشركة دي ومين اشتغل في ايه وليه السي فيز بتاعتهم عاملة ازاي. فالعلامات الحمراء دي بتختلف من شركة، من اندستري الاندستري. طبعا الناس اللي بتشتغل
المجالات.
في المجالات، اللي بتشتغل في البترول غير اللي بتشتغل في التصنيع غير اللي بتشتغل في اي حاجة تانية، والكولتشر بتاع كل منطقة بيأثر تماما على التحقيق اللي انا بأديه.
شفتي ايه في اوروبا مختلف عن الولايات المتحدة؟
شياكة اوروبا. اوروبا شياكة، اوروبا عندهم
بتاعهم يعني لطيف شيك.
هنجيب كونسلتنت، هنجيب واحد استشاري وهندي له فلوس كتيره وما يعملش اي حاجه وياخد الفلوس دي ويوديها لحد تاني.
يعني ايه؟ معاملات يعني مختلفه، يغش بس بيبقى
مقنع. هو مقنع. حضرتك دلوقتي احنا بالزبط. بنتكلم في ايه؟ احنا لو هنتكلم في اختلاس او هنختلف في غسيل اموال او هنتكلم في رشاوي وفساد مالي، الرشاوي والفساد المالي أسهل حاجة دلوقتي. يعني عشان مش أسهل حاجة دلوقتي بس بتحصل كتيرة، لأن الفايدة إن حد يدي رشوة هتجيب له عقد وهتجيب له بنفت وهتجيب له ربح أكبر من الرشوة دي بكتير. فدايما البني أدمين عادة بيكون عندهم لازم يكونوا يقرروا هل ده حاجة مؤمنة.
بس المجازفة هي هي برضو،
ما هي المجازفة هي هي، يعني هو المجازفة هي هي بالبتاع الصغير ده أو ب50 مليون دولار، فهي هي نفس المجازفة بس الربح والعائد مختلفين طبعا. فأنا كنت ماسكة الانفستيجيشن التحقيق، كنت بساعد إيرباص، ودي معلومة عامة أنا ما بقولش أي حاجة confidential يعني.
لا أكيد مش هتقولنا أي حاجة للأسف
مش هقولكم أي حاجة من الحاجات دي. كنت بساعد إيرباص في الانفستيجيشن في التحقيق بتاعهم، لأن هم كان عندهم ادعاءات كتيرة بغش تجاري ورشاوي والشياكة بقى بتاعت أوروبا، كونتراكت عقد استشاري ب 15 مليون انفستمنت واستثمار مع حد تاني بس الاستثمار ملوش اي وجود ب 20 مليون.
كل الاستشارات دي بنديها لاصحابنا اصدقائنا شركات،
بنديها بقى للناس اللي هتشتري من الشركه. يعني
اللي هترجع لنا الرشوة
بالظبط بقى، فياخد العميل اللي في النص ده هيروح واخد الفلوس من الشركه اكس ويروح مديها للحكومه واي او يديها للشركه زد، وبناء على هذه المعامله التجاريه اللي مش موجوده في المعاملات الحسابيه بتاعت الشركه نفسها، لان الفلوس اللي بتتحرك من العميل من الايجنت اللي في النص للعميل اللي في الاخر مش موجوده عند اي حد. ده بس احنا لازم
انت اللي بتركبي،
احنا بقى اللي بنركب القصه دي مع بعض. نبص على المعاملات التجاريه مع العميل ده، نقول طب هو الاستشاري ده عمل ايه، ايه الخدمه اللي قدمها اللي تستدعي ان هو ياخد 20 مليون دولار خدمه على مدى 6 اشهر.
التحقيقات دي مهمه في كل المجالات، بنسمع عنها كتير كمان في المجال السياسي. يعني شركه اكس اخذت كونترا لبرضو استشارات ما فيش فاهمين حاجة عنها الاستشارات دي في كل المجالات. ليه النهاردة أكتر من أي وقت تاني صعب أنه يكون الشخص اللي بيقوم بالتحقيقات دي يكون عنده بعد نظر، يبقى عنده برضو خبرة؟ لأن متهيألي مع التقنيات الجديدة ممكن التلاعب يبقى أسهل كمان، أو الأفكار كمان الجديدة.
طبعا هو إحنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا، وكل الناس بتتكلم على Artificial Intelligence، الذكاء الاصطناعي، وإزاي إن إحنا الناس بتستعمله أعدي الشارع إزاي، فموجود. والناس اللي بترتكب المعاملات المعنية دي، المعاملات دي هيلجأوا لأي طريقة تساعدهم في كده. زمان أما كنا مثلا عندنا عشاء عمل مع عميل، وده مصروفات للشغل ممكن هنتحاسب عليها يعني، فأنا أروح أحط الفلوس دي وأقول أنا تعاملت مع كذا وكذا. دلوقتي أنا ممكن أروح لـ Artificial Intelligence وأروح ويعمل لي صورة إيصال مزيف. طب ازاي الشركة دلوقتي هتغير من الهيكلة، من الضوابط الداخلية عندهم عشان يتعاملوا مع الخطر ده؟ من ناحية السياسية احنا بنشوف دلوقتي كل حاجة بتتغير في امريكا، في executive order بيطلع كل يوم بيقرر ان في عواقب وsanctions على كذا وكذا وكذا. لو الشركة دلوقتي ما فكرتش ايه مخاطرة العقوبات اللي عندها، وما حطتش برنامج امتثال عشان تدير المخاطرة دي، تاني يوم هيبقى عندها مشكلة مع الحكومة الأمريكية، لأنها بتتعامل مع
عشان
عميل
عشان تحمي نفسها.
بالضبط، بتتعامل مع عميل دلوقتي بقى على sanctions list وما حدش لازم يتعامل معاه. فالحياة بتتغير حوالينا اقتصاديا وعلميا وسياسيا يعني كل يوم. وما ينفعش ان الشركة تكون يعني مش يقظة كفاية للمخاطر دي، ويكون ما عندهاش سرعة الرد.
الفساد النهاردة يعني أشكاله متعددة، يعني حاجة في كل المجالات. بس ما بتتكلمي عن الفساد عندي إحساس أنه في حاجة أكتر من هي دي مهنتي وهو ده شغلي، بتتعاملي معاه بطريقة حتى شخصية. سمعتك في انترفيو بتقولي الفساد بيقتل. منين جاي
حضرتك؟ انا
جايه الفكره دي،
انا يعني احنا كلنا بنسمع ان في فساد في الشرق الاوسط، وكلنا بنسمع ان في فساد في افريقيا وبلاد تانية مختلفه، في فساد في اوروبا كمان يعني. ده مش محدود لقارات معينه. بس انا شفت العماره بتقع عشان حد رشى حد في الحي وما خدش التصريحات الكفاية، وشال عواميد وقعت عمارة بحالها وناس ماتوا في ثواني. شفت دكاترة بياخدوا رشوة والعمليات ما بتتعملش والناس بتموت. ففي ناس كتيرة تقولك ان الفساد والرشاوي دي زي جريمة ملهاش فيكتم، مش معلش مش فاكره فيكتم،
يعني
ملهاش ضحايا. مرسي، ملهاش ضحايا. لا بس ليها ضحايا كتيره جدا. كميه، انا اشتغلت في افريقيا كتير، كميه المستشفيات اللي ما اتبنتش والطرق اللي فيها حفر ومش معموله صح. طب ما كل دي عشان الراجل المسؤول عن هذه القرارات، سواء كان بناء مستشفى أو بناء طريق، ما هو خد رشوة. والشركة اللي دفعت له الرشوة مش هتعمل كل الفلوس اللي هي، مش هتعمل كل الشغل اللي هي محتاجة تعمله، لأنها أوردي دفعت رشوة كبيرة يعني، مش ما هو ما فلوس ما ليها آخر. فلا، الفساد مهم جدا. وبعد كده من ناحية مش ملموسة، أما حد يكون عايش في بلد ويحس إن البلد فيها فساد، الناس بتفقد الثقة في البلد دي، الناس بتفقد الثقة إن البلد هتساعدها، البلد هتحميها، البلد هتاخد بالها منها. فليه الناس تعيش في حتة مش عارفين هياخدوا حقهم ازاي.
طيب ازاي بتشتغلي مع الشركات النهاردة؟ لانك من شوية كنت بتتكلمي على الاستثمار. الشركات دلوقتي واجب عليهم انه يفهموا القوانين دي، وفي قوانين ما يعرفوش عنها اي حاجة، او يحموا نفسهم من الفساد.
طبعا.
بتشتغلوا باي طريقة
حضرتك؟ احنا ممكن نيجي في الاول ونساعد الشركة انها تحط برنامج امتثال، compliance program، وده بيساعدهم ان هم يتعرفوا على المخاطر بتاعتهم، وبرضو بساعدهم ان هم يحطوا الضوابط الداخلية عشان يتفادوا المشاكل دي. بس برضو في نفس الوقت في ما بتيجي مرحلة ويكون في لازم يكون في تحقيق داخلي، ولازم اساعدهم ان هم يردوا على الجهات الحكومية اللي بتحقق معاهم، عشان ما هو مش هيقدروا يفضلوا قاعدين،
عشان يكون في شفافية
يعني. ووضوح في المعاملات اللي هم عملوها، وبرضو يحاولوا يدافعوا عن نفسهم، يقولوا ان البني آدم الشخص واحد بس مش في الشركة هو اللي كان مسؤول على العملية دي، مش ان الشركة كلها مسؤولة عليها. فدي انا بساعد الشركات في سواء انها تكون عندها شفافية ووضوح في المعاملات بتاعتها، عشان تعرف انها تدير مخاطرها وازاي نصلح من الهيكل الضوابط الداخلية اللي عندهم، او ان انا اساعدهم في الانفستيجيشنز بتاعتهم عشان يدافعوا عن نفسهم.
يعني بتساعديهم في كل المراحل،
في مراحل كتيرة جدا.
أوكي. يسر أخليل، أنا كنت سعيدة جدا، المهنة دي ما كنتش أعرف عنها أي حاجة، فعلا في مجازفة كبيرة قوي لكل الشركات. شكرا جزيلا. وكمان اللي عجبني أكتر أنه امرأة من الشرق الأوسط منفتحة لكل الثقافات دي، بتهتم بالأمور دي. أنت ما بتخافيش من الأرقام، وواضح أنه أنت كتير أصحاب معاهم، فدي حاجة كويسة من حظنا يعني، حسن حظنا. سعيدة أنه تعرفت عليكي، مسيرتك ملهمة جدا، وبنتمنى نشوفك هنا في هوا الأيام وتكلمينا، يمكن تحللي لنا شوية وتبسط لنا المواضيع. في شركات كتير النهاردة بنشوفهم مش فاهمين يعني قصتهم إيه، يمكن الموضوع الاقتصادي ده تساعدينا فيه.
يكون لي الشرف. أنا مبسوطة جدا إن أنا مع حضرتك النهاردة، عشان حاجة واحدة بس، إن أنا قدرت أتكلم على اللي أنا بعمله واللي أنا بحب أعمله بالعربي، وانا ما كانش عندي الفرصه دي قبل كده، يعني انا مبسوطه جدا، فشكرا لحضرتك جدا.
لا، واحنا هنحتاج لك كتير علشان تفكي شفره العالم الاقتصادي في هوا الايام. شكرا جزيلا ليكي.
ميرسي جدا. ميرسي.